بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في كتاب الخلال من الصلاة، وفي البداية توجد عدة مطالب. المطلب الأول في تحديد مفهوم الخلال من حيث كونه موضوعا للآثار العملية، وهذا العنوان وهو عنوان الخلال وإن لم يرد في النصوص كي ندور مدار مفهومه، إلا أن عدة من الفقهاء ومنهم المحقق الهمداني في مصباح الفقيه والسيد الإمام قدس سرهما في كتاب الخلال تعرضوا لتحديد مفهوم الخلال لجهة فنية، وهي تنظيم أبحاث كتاب الخلال وترتيب أبوابه. فما هو المقصود بالخلال في الصلاة؟ وهنا يتصور ثلاثة تعريفات لمفهوم الخلل. التعريف الأول ما ذكره السيد الإمام قدس سره من أن الخلل هو ما يقتضي الفساد، وإن لم يحصل فساد بالفعل لوجود علاج شرعي. مثلا من نسي التشهد أو نسي إحدى السجدتين فإن ترك أي جزء من أجزاء الصلاة في نفسه مقتضى للفساد لعدم مطابقة المأتي به للمأمور به، ولكن لأن المشرع وضع علاجا لذلك فقال من ترك السجدة أو التشهد قضاه بعد الصلاة وأتى بسجدتي السهو لم يكن الفساد فعليا، وإلا فالخلل كان مقتضيا للفساد في نفسه. هذا هو التعريف الأول. التعريف الثاني أن الخلل ما يوجب وهن الصلاة وإن لم يكن مقتضيا للفساد، فإن موارد تطبيقات لا تعاد خارجة عن اقتضاء الفساد موضوعان. فإن مفاد لا تعاد في ذيل الصحيحة ولا تنقض السنة الفريضة أن الإخلال بالسنة عن عذرين لا يوجب نقض الفريضة، ولكن هل أن الإخلال بالسنة يقتضي الفساد في نفسه أم أن الإخلال بالسنة لا يقتضي الفساد؟ والسر في ذلك أن حديث لا تعاد كاشف عن ضيق المجعول من أول الأمر، أي أن جزئية الفاتحة أو جزئية التشهد أو شرطية الإطمئنان وما أشبه ذلك من الأجزاء والشرائط التي هي من قبيل السنن لا إطلاق في جزئيتها وشرطيتها لفرض الإخلال بها عن عذرين من الأول، فإن هذا هو معنى حكومة حديث لا تعاد على الأدلة الأولية، فإن معنى حكومة حديث لا تعاد على الأدلة الأولية كشف حديث لا تعاد عن ضيق الجزئية والشرطية من البداية عن الشمول لهذا الفارض، فلا شمول في جزئية الفاتحة من البداية لفرض تركها عن نسيان أو جهل قصوريين، ولا شمول في شرطية الإطمئنان من البداية لفرض تركه عن جهل قصوري أو نسيانين. إذن فالإخلال بالسنة لا يقتضي الفساد أصلا، لأنه يقتضي الفساد لكن الشارع وضع له علاجا، بل هو لا يقتضي الفساد من الأول، إذ المفروض أن الجزئية والشرطية قاصرة الشمول لهذا الفرض من أول الأمر. نعم يقال هذا عمل ناقص مقابل العمل التام، وهذا نحو وهن، إذ لا محال لا يحتمل أن درجة الملاك المترتبة على العمل التام كدرجته المترتبة على العمل الناقص، فالخلل كي يكون جامعا بين موارده يقال إن الخلل ما أوجب الوهن لا ما أوجب الفساد ولو اقتضاء. النظر الثالث أن يقال إن الخلل ليس إلا عنوان عدمي، وهو عبارة عن عدم مطابقة المأتي به للمأمور به الأولي وليس شيئا آخر. أوجب الفساد أو جبل وهب أم لم يوجبهما. فكل ما لم يتطابق مع المأمور به الأولي فهو خلل وليس شيئا آخر. والشاهد على هذا التعريف أن من شك في الركعتين الأخيرتين من الرباعية فلا شك أن هذا خلل، لكن هل هذا الخلل موجب للفساد؟ لا. موجب للواهن؟ لا. لماذا؟ لأنه على مبنى جمع من الفقهاء كسيدنا الخوئي قدس سره أن الشك في الأخيرتين موجب لانقلاب الوظيفة الواقعية. أي من شك في الأخيرتين فوظيفته الواقعية في علم الله الركعة المفصولة. فهناك فرق بين صنفين من المكلف. صنف وهو من كان ملتفتا فهو مكلف بأربع ركعات موصولة، وصنف من شك في الركعتين الأخيرتين شكا مستقرا فوظيفته الواقعية أصلا ركعة مفصولة. لا أن ما ذكر علاج، مو علاج، بل من شك، بل الشك في الركعتين الأخيرتين موضوع لوظيفة واقعية وهو الركعة المفصولة. إذن بناء على ذلك، بما أن الشك في الركعتين الأخيرتين مصداق للخلل، إلا أن هذا النوع من الخلل على بعض المباني لا يقتضي فسادا ولا يقتضي وهنا، بل هو موضوع لانقلاب الوظيفة واقعا، فينبغي في مقام تعريف الخلل بتعريف جامع بين موارده أن يقال إن الخلل ليس إلا عبارة عن عدم تطابق المأتي به للمأمور به الأولي، مع غمض النظر عما يوجبه ويترتب عليه. هذا هو المطلب الأول في تعريف الخلل، وبذلك يتبين أن الخلل ليس أمرا اعتباريا كما توهمه عبارة السيد الإمام في كتاب الخلل، إذ ليس للشارع اعتبار وراء اعتبار المركب بأجزائه وشرائطه. فإن المشرع بعد أن يعتبر مركبا بأجزاء وشرائط في حق المكلف، فمتى لم يتطابق ما هو المأمور به تشريعا مع ما هو المأتي به عملا صدق الخلل قهران. فالخلل عنوان طباقي قهري، وليس الخلل اعتبارا من الشارع وراء اعتبار المركب بأجزاء وشرائط، فليس عنوانا اعتباريا بل هو عنوان انطباقي. المطلب الثاني، هل أن الشك من الخلل الموجب للفساد؟ سواء اخترنا أن الخلل عبارة عما يوجب الفساد أو لا، بالنتيجة هل أن الشك من الخلل الموجب للفساد ولو فسادا ظاهريا؟ كما يظهر من عبارة السيد الإمام صفحة 10 من كتابه الخلل، قال: ثم إن كل نقص وقع في الصلاة يوجب بحسب القاعدة فسادها أو الحكم به من غير فرق بين العلم بحصوله أو الشك فيه، ومن غير فرق بين الأركان وغيرها، ولا بين عروض الشك في الركعات في المحل أو بعد الصلاة، فالفساد بحسب الحكم أعم من الظاهري، جامع بين جميع موارد الخلل في مباحثه، حيث إن ظاهر العبارة أن الشك خلل يقتضي الفساد بحسب القاعدة ولو كان الحكم بالفساد حكما ظاهريا. ولكن هذا محل تأمل، فإن الشك في الخلل مساوق لعدم إحراز الامتثال، لا أنه مقتضى للفساد، وفرق بين المطلبين. إذا وقع شك في الخلل فهو مانع من إحراز الامتثال، أما أنه مقتضى للفساد ولو ظاهرا فلا ملازمة بين الأمرين. نعم، قد يكون الشك في الخلل مجرا لأصل يقتضي الفساد، قد يكون أحيانا كما في استصحاب الحدث أو استصحاب عدم الاتيان بجزئين أو شرطين، ولكن قد يكون الشك في الخلل في العكس مجرا استصحاب أو لأصل يقتضي شنو؟ الصحة. فالشك في الخلل في نفسه ليس مقتضيا للفساد ولو ظاهرا، وإنما هو في نفسه مساوق لعدم إحراز الامتثال. المطلب الثالث، إن باب الخلل جامع لعدة قواعد علاجية تقرب من 17 قاعدة، إلا أن بعضها عقلي وبعضها جعلي، فالعقلي منها نحو بحثهم في إمكان شمول الحكم للناس والغافل، هل يمكن شمول الحكم في نفسه للناس والغافل مع عدم داعوية الحكم لمثلهما. ونحو ما سيأتي في بحث لا تعاد، هل يمكن الجمع بين الإخلال العمدي بالسنة وبين صحة الصلاة؟ بأن نقول حتى من ترك التشهد عمدا عالما بالحكم فإن صلاته صحيحة، أو حتى من ترك إحدى السجدتين عمدا عالما بالحكم فإن صلاته صحيحة، هل يمكن الجمع بينهما عقلا؟ فهذه قواعد علاجية لكنها عقلية. وأما الجعلي منها فهو نوعان، واقعي وظاهري. أما العلاج الواقعي فله موارد ثلاثة. المورد الأول مورد الشك في الركعات من الركعتين الأخيرتين من الرباعيات، حيث إن العلاج بناء على كونه علاجا هو علاج واقعي للصلاة، لخلل الصلاة. والقسم الثاني ما كان مورده الساهو كوجوب قضاء السجدة المنسية بعد الصلاة، أو وجوب قضاء التشهد المنسي بعد الصلاة مقرونا ب سجدتي عيسى. والقسم الثالث ما كان مورده مطلق الخلال كقاعدة لا تعاد، فإن موردها مطلق الخلل بالسنة. وأما العلاج شنو؟ الظاهري. وأما العلاج الظاهري فهو كالتجاوز والفراغ وقاعدة الحيلولة، سواء اعتبرناها قواعد ثلاثة قاعدة واحدة. المطلب الرابع في تقسيم الخلل، ذكر سيد العروة قدس سره تقسيما للخلل بقوله: الخلل إما أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو اضطرار أو إكراه أو بالشك، فاعتبر الشك مصداقا من مصادق خلل. ثم يعني الجميع إما أن يكون بزيادة أو نقيصة، والزيادة إما بركن أو غيره ولو بجزء مستحب كالقنوت في غير الركعة الثانية أو فيها في غير محلها أو بركعة، والنقيصة إما بشرط ركن إما بشرط ركن إما بشرط ركن كالطهارة من الحدث والقبلة، أو بشرط غير ركن أو بجزء ركن أو غير ركن أو بكيفية كالجهر والإخفاء والترتيب والموالاة أو بركعة. وقد أورد سيدنا قدس سره على تقسيم سيد العروة إشكالين. الإشكال الأول أن سيد العروة قدس سره جعل مقابلة بين الخلل عن عام والخلل عن الاضطرار والإكراه والجهل، مع أن الجميع من مصادق العمد، لأن العمد عبارة عن صدور الفعل عن قصد، وصدور الفعل عن قصد جامع بين صدوره إكراها أو اضطرارا أو جهلا، بل حتى لو كان ناسيا للحكم فإنه ما دام ملتفتا للموضوع فإن صدور الموضوع عنه عمديون. ولكن لعل منظور سيد العرواء قدس سره أن العمد يطلق على معنيين ولكل منهما أثر يتميز به عن الآخر، فتارة يطلق العمد ويراد به صدور الفعل عن قصد فيدخل فيه المضطر والمكره والجاهل، وتارة يطلق العمد ويراد به ما قابل العذر. وبما أن هذا العنوان من العمد له بعض الآثار التي تختص به، فلعل منظور سيد العروة قدس سره إلى العمد بالمصطلح الثاني لا بالمصطلح الأول. الإيراد الثاني الذي أورده على سيد العروة قدس سره قال: ثم إن ما ذكره في طرف النقيصة من أن الناقص إما أن يكون جزءا أو شرطا أو كيفية، يا جزء يا شرط يا كيفية، غير وجيه أيضا، لعدم خروج نقص الكيفية من الجهر والإخفاء والترتيب والموالاة عن الجزء أو الشرط. والوجه في ذلك أن الكيفية إما مأمور بها بأمر ضمني أو لا، فإن لم يكن مأمورا بها بأمر ضمني فإما أن الأمر الضمني تعلق بالجزء بما له من كيفية، أو أن الأمر الضمني تعلق بالجزء بلحاظ تقيده بالكيفية، ولا يوجد محتمل رابع. فإن كانت الكيفية متعلقا لأمر ضمني في نفسها فهي جزء، لأن كل ما يتعلق به أمر ضمني في نفسه فهو جزء من الأجزاء. وإن كان متعلق الأمر الضمني الجزء ذو الكيفية، أي القراءة ذات الجهر أو الركوع ذو الترتيب والموالاة، فيلزم من ذلك أن الكيفية لا شرط ولا جزء، لأن متعلق الأمر الضمني هو الحصة، فالإخلال بالكيفية إخلال بنفس الجزء، يرجع للإخلال بالجزء. وإن كان متعلق الأمر الضمني الجزء بلحاظ تقيده بالكيفية مع دخول التقيد وخروج القيد، فسوف تصبح الكيفية شرطا، لأن معنى الشرط ما تعلق الأمر الضمني بالتقيد به، فإذا لا يتصور في الكيفية أن تكون قسما ثالثا في الصلاة. وهذا الإشكال متين وارد على كلام سيد العروة. ثم إن سيدنا قدس سره الشريف أفاد بالتقسيم، قال: فالأولى، في صفحة 2 من كتاب الخلل، تونا بادين الخلل بسم الله الرحمن الرحيم، والخلل يبغى له تركيز وتخلي عقلك حاضر شوف اللي نعسان واللي دايخ واللي ما له خلق زين. فالأولى أن يقال إن الخلل الصادر من المكلف إما أن يكون عن عمد أو سهو، أي عن قصد للعنوان أو بلا قصد لعدم خلو حالته بالإضافة إلى ما يصدر منه عن أحدهما إما عامد أو ساهي. والعامد إما مختار أو مضطر أو مكره أو جاهل بالحكم. ولكن ما أفيد في كلامه قدس سره بقوله والأولى أيضا مورد لملاحظتين. الملاحظة الأولى أن موضوع البطلان تارة يكون العمل بالمعنى الاسم المصدري، وتارة يكون موضوع البطلان العمل بالمعنى المصدري، أي بما هو فعل منتسب للمكلف. فمثلا الحدث الاستدبار محو صورة الصلاة، متى ما حصل ولو لم ينتسب إلى المكلف فهو موجب للبطلان. فإن الصلاة المقترنة بغير القبلة فاسدة، لا أن الصلاة عن استدبار من المكلف فاسدة، فإنه لم يؤخذ في موضوع البطلان انتساب الاستدبار إلى المكلف، بل الصلاة لغير القبلة فاسدة. والعمل المقترن بما يمحو صورة الصلاة موجب لفسادها، سواء كان الماحي لصورة الصلاة مستندا إلى المكلف أم لم يكن مستندا. ولذلك في موارد الإلجاء التي تخرج عن انتساب الفعل إلى المكلف، كما ذكر في باب الصوم، لو أوجر في حلق المكلف ماء فإنه لا ينتسب إليه، فلا يقال أنه شنو أفطر، لأن العمل لم ينتسب إليه فلا يكون موجبا لبطلان صومه، والموجب لبطلان صوم أن يفطر ولم يفطر. كذلك في الصلاة هناك بعض المبطلات تصدق حتى مع الإلجاء وإن لم يستند العمل إلى المكلف، فلذلك لا وجه لحصر الخلل الموجب للبطلان بما كان عن عمد أو سهو، بل قد يكون أحد أقسام الخلل شنو؟ ما كان موجبا للبطلان ولو لم يستند صدوره للمكلف. والملاحظة الثانية ما ذكره المحقق النائيني قدس سره في كتاب الخلل في تقرير الآملي، حيث افتتح التقسيم بقوله إن الخلل إما مقطوع أو مشكوك، إن الخلل إما مقطوع أو مشكوك، والمقطوع إما عن عمد أو لا عمد، بينما تقسيم سيدنا قدس سره إن الخلل الصادر عن المكلف إما عن عمد أو عن سهوين لا يشمل موارد الشك في الخلال، مع أنها من جملة موضوعات كتابي خلال. فتأمل والتفت ولا تغفل، خلي عقلك حاضر إياي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.